دل بروس والتكي، المزامير، محاضرة 2، علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس والتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة الثانية، المزمور الأول، باب الشرور إلى سفر المزامير. سوف نتأمل ونشرح المزمور الأول، وهو مقدمة السفر نفسه. وكما أقول، فإن المزامير تنقسم أساساً إلى أنواع مختلفة. لذا، لديك ترانيم وأقسام فرعية تشبه ترانيم صهيون وأغاني تحتفل بملك الرب، حيث تسمى أحياناً ترانيم التتويج. أعتقد أنه مصطلح قابل للنقاش. أنا لا أقبل ذلك. معظمهم لا يفعلون ذلك، ولكن البعض يفعل ذلك. لكن ذلك سيكون تقسيما فرعيا للرب هو الملك. نحن نغنيها في الترنيمة الرب يحكم. المرة الثانية هي ما نسميه التماس المزامير. نحن نسميها عريضة لأنها واحدة من الزخارف. تحتوي مزامير العريضة على حوالي 5 أفكار مميزة وعناصر لها، وهي مخاطبة مباشرة لله بطريقة ما، وغالبا ما تكون عريضة تمهيدية، ولكن بعد ذلك ثانيا سيكون لديهم رثاء وشكوى. وهو نقاش هل نسميه شكوى أم نسميه رثاء؟ وأعتقد أن الرثاء يكون مناسبا في بعض الأحيان، وأعتقد أن الشكوى مناسبة في بعض الأحيان. لذلك على سبيل المثال، مزمور داود 51، مزمور الاعتراف ليس شكوى، إنها رثاء. لكن المزامير الأخرى مثل المزمور 44، حيث نعاني ظلما وأين أنت، أود أن أقول أن هذه شكوى. لذلك يمكنك الاتصال بهم في كلتا الحالتين. وبعد ذلك سنر أنها عادة ما تحتوي على قسم خاص بالثقة، والذي يمكن أن يغير مزاج اليأس المظلم ويحوله إلى ثقة لتقديم الالتماس. لذلك عادة ما يكون هناك قسم حول لماذا تثق في الله في وسط محنتك، قسم الثقة. وبعد ذلك لديك العريضة الفعلية نفسها. ومن المثير للاهتمام أن المزمور 63 ليس دائما لا يحتوي على التمس، إنها رثاء ولكن ليس التماسا. الحل في المزمور 63 هو أن نتذكر، وهذا سوف يحل المشكلة، إنها مجرد تذكر. ومن ثم تنتهي بنوع من الحمد كما قلت، فحتى الدعاء قد يكون فيه مدح، ولكن ثم لديك نوعان. إنهم إما يدخلون مباشرة في التسبيح، أو يتوقعون أنه عندما يستجيب الله للصلاة فسوف يسبحون. إذن هذا هو مزمور العريضة. الآن يمكنك أن ترى نوعا فرعيا من ذلك، وهو الثقة. وعلى الرغم من أن لديك أغاني الثقة مثل المزمور 23، فإن بونكل قد يصنف ذلك على أنه مزمور رثاء، لأنه قسم الثقة في مزمور رثاء وما إلى ذلك. ثم النوع الثالث من المزمور هو التعليم، وهم يضعون علامات الترقيم على المزمور الذي يجعل الكتاب تعليميا، أنها التدريس. وبالتالي فإن المزمور الأول ليس التماسا، أنها ليست الثناء، إنها تعليمات، وهو يهيئك للدخول في سفر المزامير. لا تدخل في العبادة حتى تكون مستعدا أخلاقيا، لأن الله لا يريد العبادة من أيد نجسة، إنه أمر مكروه بالنسبة له. لذا علينا أن نقرأ على الفور المزمور الأول لكي ندرك أننا كنا نتصرف بالطريقة التي يريدنا الله أن نفعلها. والنقطة أيضا هي أنها ليست معنية بالالتزام بالقانون، وهي الشرعية، إنها تهتم بالاعتماد على الله في عيش الحياة، وهذا مختلف تماما. لذلك أسمي المزمور الأول بوابة ألويكيت في سفر المزامير. أنا التقط ذلك من تقدم الحج، ويمكنك أن ترى أنني أسميها الويكيت ببوابة تي وليس ببوابة دي، إذن فهي بوابة الويكيت. وتذكر أن الحج كان في مدينة الخراب وأدرك أنها مهلكة وأراد الهروب من المدينة، ووصل إلى بوابة الويكيت، وكان عليه أن يمر عبر بوابة الويكيت قبل أن يتمكن من الوصول إلى الطريق المؤدي إلى المدينة السماوية. وإذا لم يعبر البوابة وكان عليه العودة إلى مدينة الدمار، فلا يوجد طريق ثالث، إما أن تمر عبر البوابة أو لا تمر عبر البوابة. هكذا أرى المزمور الأول، ليس هناك طريق ثالث، إما أن تمر به أو لا تمر به، وإذا لم تمر به فلا مكان لك في كتاب المزامير. إذن فهي البوابة إلى الكتاب. هذا ما كنت أقوله عن طريق الترجمة والمقدمة، والآن نبدأ بالترجمة. وعلى الفور نواجه مشكلة اللغات الشاملة برمتها. طوبى للرجل أو كيف بسبب الكلمة العبرية إش، ومنهم من يقول إش يعني الذكر مقابل الأنثى. بحثي لا يدعم ذلك. الرجل إذن هو الفرد على النقيض من الآخرين، إنه الفرد. الآن بالطبع في إسرائيل كان الأمر موجها للذكور، وأعتقد أنه موجه نحو القيادة، لذلك هذا هو حكمي. حسنا، كيف يمكنك ترجمة ذلك في أيام اللغة الشاملة؟ وهذا ما جعل لنيفي يواجه كل أنواع الصعوبات. المشكلة في الترجمة أن الضمائر شاملة. أنا ذكر أنثى، نحن ذكر أنثى، أنت ذكر أنثى، مفرد جمع هم ذكر أنثى. لكن عندما تصل إلى ضمير الغائب المفرد فإما هو أو هي، وهذه هي المشكلة. وإذا قلت هو فإنني أقضي على هي وهكذا، ولا أعتقد أن هذا كان القصد، ولم يكن ينوي استبعاد المرأة. كما أقول في سفر الأمثال أن الأمة قد تعلمت لأن التعليم الأمين على لسانها، وعليك لا تتخلى عن تعليم أمك، لذا فهي جزء من العملية. لم يتم استبعاده على الإطلاق، لكن ذلك يمثل مشكلة للمترجم، لذلك أردنا استخدام الضمائر الشاملة. ولهذا السبب تحولنا. طوبى لأولئك الذين يمكننا أن نذهب معهم، ولم يكن علينا أن ننتهي بهو أو شيء من هذا القبيل. وكانت تلك هي الصعوبة، إنها أزمة كبرى خلقتها لنا النسويات في اللغة. الآن أقرأ في مادة أكسفورد أنها أصبحت الآن أكثر قبولا للمفرد. لقد تحركت نيفي بالفعل في هذا الاتجاه، ولكن على أي حال قمت بترجمة الشخص، لذلك سوف نشعر بالفرد، وهذه هي المشكلة. عندما تقوم بهذا التغيير فإنك تفقد شيئا ما في هذه العملية، لذلك قمت بترجمتها. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، ولم يجلس في مجلس المستهزئين. والآن هنا انتقلت إلى الجمع، لكن مسرتهم في شريعة الرب، وفي شريعتهم يتأملون ليل نهار. أعتقد أنك لاحظت أنه لا يقول أنهم يطبقون القانون، إنهم يستمتعون بالقانون، يفترض قلبا جديدا. الأمر مختلف، إنها ليست مجرد شرعية. ذلك الإنسان كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه، وورقها لا يذبل، في كل ما يفعلونه يزدهرون. ليس كذلك الأشرار، بل كالعصافر التي تذريها الريح، لذلك لا يقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار. وأنا أترجم الرب بما يعنيه اسمه في فمه، اسمه يعني أنا من أنا. وإذا قلت يهوه أعتقد أن هذا ربما كان نطق الحكم من هللويا على سبيل المثال، ربما صحيح، ولكن هذا لا يعني أي شيء. أما بالنسبة لإسرائيل فكان لها معنى، لقد كان اسم جملة لها معنى، لذلك أفضل أن أعطي المعنى أنه هو أنا. لذلك أنا الرب يعرف طريق الأبرار، ولكن طريق الأشرار سوف يهلك فقط عن طريق ملاحظات الترجمة، لأنه يجب أن يكون لدي أساس متين. من الأمور الأساسية مثلك، إذا كنت تعمل باللغة الإنجليزية فإن الأمر الأساسي في النص العبري هو معرفة ما هو النص. عليك أن تنخرط في النقد النصي. الأساس في العرض باللغة الإنجليزية هو الترجمة وأن تعرف ماذا تعني الكلمات. إذن كلمة مبارك ماذا تعني؟ وترجم كثير وترجم المحدثون سعيدا. وأعتقد أن هذا غير كاف. لا أعتقد أن لدينا كلمة تصف ذلك، لكني أشير إلى أنه في العبرية هناك كلمتان مختلفتان لكلمة يبارك، وواحد هو بارش. كما تعلمون كنيسة بركة تأتي من بارك، يعني نعمة. تمام، إذن لديك بارك وهو ما يعني أن يبارك بارك. ثم لديك هذه الكلمة عشيرة. كلمة بارخ تعني الامتلاء بالقدرة على الحياة، إنها القدرة على التكاثر. حتى أنه عندما بورك الله الخليقة كان عليها أن تثمر وتكثر. والآن عندما تنتقل بهذا إلى العهد الجديد، بورك يسوع تلاميذه، هو نفسه لم يتزوج قط، لذلك فهو لا يقول لهم أثمروا وأكثروا جسديا، بل أثمروا وأكثروا روحيا. إنه شكل مختلف من المملكة. هذه هي الكلمة لمباركة بارك. والآن الكلمة الأخرى التي يجب أن نباركها هي عشيرة، الكلمة المستخدمة هنا. وكلمة عشيرة تعني أن لك مصيرا مباركا، وعادة ما يشير إلى المستقبل. وذلك المستقبل، ذلك المستقبل المبارك يعتمد على علاقتك الحالية مع الله. الشخص المبارك عندما تستخدم عشيرة قد يكون في ورطة كبيرة في ذلك الوقت، لذا أحاول أن أعرض ذلك في الصفحة التالية لأوضح لكم كيفية استخدامه. أنا الأفضل في الصفحة الثامنة من ملاحظاتك. هذا اقتباس من أليفز في سفر أيوب، يقول: وهذا سيكون المعادل اليوناني لأشير هو ماكروز. وقال طوبى لمن أدبه الله. ونحن لا نفكر في الشخص الذي يتم تأديبه على أنه مبارك بشكل خاص، ولكن هذا شخص مبارك. طوبى للرجل الذي يؤدبه الله. فلا تحتقر تأديب القدير، فإنه يجرح ولكنه يجبر أيضا. إنه يجرح لكن يديه أيضا تشفيان. لديك مستقبل مبارك، لذا كن شاكرا لأنك شخص مبارك، لأن الله يؤدبك ليعطيك المدينة السماوية. ترى أن هذا مختلف عن الكلمة التي تملأك بقوة الحياة والنصر. إنها كلمة مختلفة. أو رسم توضيحي آخر مأخوذ من اليونانية لتطويبات يسوع. من هم المباركون؟ إنها ليست الطريقة التي نفكر بها عادة. طوبى للحزناء يا مخيروس، لأنهم سيتعزون. طوبى للمضطهدين من أجل البر، فإن لهم ملكوت الله. طوبى لكم إذا أهانكم الناس وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة كاذبة، افرحوا وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء. فالإنسان المبارك هو الإنسان الذي له هذا الأجر العظيم في المستقبل. وهذا لا يترجم بالسعادة، أنها غير كافية تماما لذلك. لم يكن لدينا كلمة واحدة. أوافق على أن الشخص العادي لا يفهم ذلك دائما، ولكن أعتقد أنه يحمل أكثر من مجرد السعادة. أود أن أترجمها كم هو محظوظ. المشكلة في ذلك هي أن الأمر يبدو مثل القدر، لكنني أود ترجمته. هذه ترجمتي الشخصية. أنا لست مستاء. كم هو محظوظ؟ وهذا يتركها مفتوحة للحاضر والمستقبل. لقد علقت بالفعل على شخص ما على العش. يمكنك التقاط المفاهيم في الترجمة، ولكن لا يمكنك التقاط الأصوات. ولذا فهذه هي الكلمات الثلاث الأولى من كتاب المزامير. كما هنا العش آشر. بالمناسبة الحرف الأول من الأبجدية العبرية هو الألف. إذا كنت تريد تعلم المزيد من اللغة العبرية، فما الفرق بين منزل أنس ومنزل أنس ومنزل أنس؟ ما الفرق حيث وضعت هذا؟ إنهم يقصدون أشياء مختلفة تماما. انظر أنيس هو منزل جميل. ضاء مع إيه وسيكون لديك بيت جليدي مختلف تماما. ما الفرق صوتيا؟ وهذا الاختلاف هو الحرف الأول من الأبجدية العبرية. إنه صوتي ليس باللغة الإنجليزية ولكنه باللغة العبرية. إنه المصيد الموجود في حلقك والذي عندما تقول ثلج عليك أن تلتقطه. هذا هو إيثاج. ثم ترى كيف يتم دمجها مع الساق مع إيثاج. إذن لديك هنا العش آشر. تسمع صوت كيه لذلك. وهذا هو الشعر. وهذا هو الإحباط الذي يشعر به مدرس اللغة العبرية لأنك لا تستطيع ترجمتها. عليك أن تعرف العبرية وهذا هو التشجيع على تعلم العبرية. تدخل إلى عالم آخر تماما. لذا على أي حال اعتقدت أنني سأشارك هذا معك. ماذا يحدث في العبرية؟ والآن نقرأ في السطر الأول. فطوبا للفرد الإنسان الرجل الذي لا يسير في طريق الأشرار ولا يقف في طريق الخطاه. وقلنا بتغيير ذلك. هذا بالضبط ما تقوله العبرية لا يقف. يسفي لا يقف في طريق الخطاه. هذا حرثي للغاية. لماذا قمنا بتغييره في أنيفي؟ حسنا، السبب هو أنني كنت أدرس فصلا في مدرسة الأحد وكان فيه طالبا جديدا جاء للتو إلى المسيح. لم يأتي إلى مدرسة الكتاب المقدس في إجازة يومية كما فعلت أنا. كنت في الثامنة من عمري وكنت قد حفظت المزمور الأول. وأظن أن الكثير منا قد حفظه لكنه لم يتعرف على هذا التقليد. فيسمع هذا ولا يقف في طريق الخطاه. أو قلت أرى. ليس من المفترض أن نعارض الخطاه. قلت ومن أين جاء ذلك؟ ومن ثم فإن سفر التثنية هذا بالضبط ما يقوله الإنجليز لا يقف في الطريق ولا يعارض. هذه هي مشكلة الترجمة كلمة بكلمة. والآن كمترجم أحاول فقط أن أشارككم مشاكل الترجمة. كيف يمكنك التغلب على ذلك؟ لذا فإن الطريقة التي تعاملنا بها مع الأمر هي أنه لا يقف في الطريق الذي يتبعه الخطاه. لكن هذا الأمر ليس موجودا في النص العبري. لذا فهي ليست كلمة بكلمة ولكنها دقيقة من الناحية المفاهيمية. ولكن بعد ذلك يتم اتهامنا بعدم الدقة. لذلك فهو لا يقف في الطريق الذي يتخذه الخطاة أو يجلسون في مجالس المستهزئين وما إلى ذلك. وأنا لا أعرف. أو حسنا، ثم أتحدث عن الاستعارة الرئيسية. سنتحدث قريبا في النماذج وما إلى ذلك. سنتحدث عن الشعر. دارلين، يجب أن تقومي بتدريس مقرر الشعر. على أي حال يجب أن أتحدث بطريقتي المحدودة عن الشعر. من الأساسي أن نفهم أن الشعر لغة مجازية، أنها ملموسة، إنها قصيرة، إنه مقتضب، إنه أسلوب رفيع جدا في التحدث. ومن المهم جدا أن تفهم أنك تتعامل مع الشعر. لذلك يحتوي هذا المزمور على استعارتين مهيمنتين مقارنات الحياة. أحدهما هو المقارنة بين الشجرة والقشر. المقارنة الأخرى هي استعارة أخرى هي من الطريق. هذه هي الاستعارة السائدة في الكتاب المقدس بطريقة ما. يقول يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة وأسير في الطريق. لقد حصل على كل هذا من خلال الكتاب المقدس. جميعكم تعرفون. ماذا يعني ذلك؟ ما هو المقصود من الاستعارة؟ بالنسبة لي لقد لجأت إلى أربعة أحرف سي والتي تشير إليها هذه الاستعارة الغنية. الأول هو أنه يتعامل مع الشخصية. إنه يتعامل مع التصرف. عندما تتحدث عن طريقة ما فإنك تلزم نفسك بطريقة معينة. يعود هذا إلى قلبك وهو التصرف الأساسي الذي أؤمن به في النعمة السيادية وهو أن الله يحرك قلوبنا وشخصياتنا للسلوك بطريقة معينة. السبب الأول لكل خير هو الله. كل عطية صالحة وكاملة تأتي من الله. الإيمان هو عطية جيدة وكاملة ويأتي من الله. لا يوجد شيء جيد فينا. نحن لا نولد الإيمان. نحن نعتمد كليا على الله، ولكن هذه هي الشخصية والشخصية. قلبك يميل. قلبي إليك يميل يا الله. والثاني هو سي، والذي أعتقد أنه مفيد في السياق لأنك دائما في المجتمع وأنت في سياق القديسين. أن تنفصل وتخدم الخاطئ، ولكنك متحد وهويتك هي مع شعب الله، ذلك المجتمع. لذلك أن تعيش في سياق معين، أن تعيش في سياق كلمة الله. أنت لا تعيش في سياق القمامة على شاشة التلفزيون. أنت لا تعيش في الجنس والعنف. أنت تعيش في سياق الإيمان والرجاء وحب الفضيلة. هذا جزء من الطريق. طوبى للشخص الذي لديه طريقة الحياة هذه ويعيش في هذا السياق. والثالث هو السلوك نفسه. ماذا تفعل بهذه الطريقة؟ أين تمشي؟ كيف تسير خطواتك؟ ماذا بالضبط ستفعل؟ وفي النهاية يكون لذلك عواقب. لذا لديك هذه العلاقة الأساسية بين الأسباب والعواقب ونتائج الأفعال. إذن هذا هو الطريق كما أفهمه. طوبى لمن له هذا الطريق ولا يسلك في طريق الخلق والسياق والسلوك والعواقب. وهذا يشكل الشمول. ما نسميه الشمول هو البداية والنهاية متماثلان. يبدأ باستعارة الطريق وينتهي باستعارة الطريق، فلا يسلك في طريق الخطاة وينتهي، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك، لأن الرب في نفس السياق والشخصية والسلوك والنتيجة. هذا هو المكان الذي يوجد فيه الله. الله يعلم بهذه الطريقة، ولذلك لأن الله روح فهو موجود بهذه الطريقة. أن تشارك في الحياة الأبدية لأنك مع الله وطريقه وشخصيته، هذه هي الحياة، حتى لا تهلك أبدا كما لا يهلك الله أبدا. لذلك روحك وروحه متحدان. أما طريق الأشرار فالله ليس هناك على الإطلاق، ليس هناك حضور لله، ولذلك فهو الموت. وهكذا إذا لم تكن لك علاقة مع الله فأنت ميت، ميت روحيا. وإلى هنا ينتهي في نهاية المزمور. لذلك هذا هو المكان الذي أنت فيه، هذا هو المكان الذي ننتهي فيه. الآن لدينا كلمة حاسمة أخرى نحتاج إلى أخذها في الاعتبار. لقد اتخذت كلمة الشخص، لقد اتخذت الطريق الذي لا يقف في طريق الخطيئة. أنا أتناول الأشياء الأساسية هنا، وهذه الكلمات ترد في كل الكتاب المقدس. عندما تلتقطهم هنا آمل أن أستطيع أن أعطيك القليل من القاموس لتحمله معك حتى تتمكن من حفظه. وعندما ترى هذه الكلمات سوف تفرح بصدقها. التالي الذي أتعامل معه هو الصالح. ماذا تقصد بصالحين؟ الآن كما تعلمون لدي تعريف بسيط لسفر الأمثال، هو أن الصالحين هم أولئك الذين يحرمون أنفسهم منفعة الآخرين، والأشرار هم الذين يظلمون الآخرين لينفعوا أنفسهم. لذا فإن الأبرار يفسحون المجال للشخص الآخر على الخط بالطبع للسماح لهم بالدخول، ويتدخل الأشرار ويضعون أنفسهم أمام الشخص الآخر. إنهم يضرون الآخرين لصالح أنفسهم، بينما الصالحون يفيدون الآخرين من خلال حرمان أنفسهم. لذلك هذا مفيد بالنسبة لي وثوري بالنسبة لي، لكن في المزامير الأمر أغنى من ذلك بكثير. واحدة من أفضل المقالات في دليل أكسفورد هذا كتبها كريتش توماس كاريش، يقوم بالتدريس في ندوة بيتسبرغ اللاهوتية. سأقتبس منه فقط. إنها واسعة النطاق إلى حد ما، لكنني أعتقد أنها تستحق وقتنا وسنباركها. ويقسمها إلى قسمين فيما يتعلق بالله. تلك هي الفقرة الأولى. ثم الفقرة الثانية تتعلق بالإنسانية. لذلك فهو يحدد الصالحين بالنسبة لله وبالنسبة للآخرين الإنسانية. أخصص بعض الوقت هنا لأن هذه فكرة سائدة جدا في سفر المزامير. إنه يأتي على طول الطريق من خلال الصالحين والأشرار. إنه موجود فقط في معظم المزامير. لذلك من الأفضل أن تكون لدينا فكرة جيدة عما يدور حوله هذا الأمر. اعتقدت أنه كان يستحق وقتي. لذلك يقول إن الأبرار يعتمدون على الله في الحماية ويتوسلون إلى الله ليغفر لهم ويعبدون الله في تواضع. بمعنى آخر إنهم موجهون جدا نحو الله. وهذه الآيات كلها تأتي من المزامير. أنا لا أخصص وقتا لقراءتها جميعا، ولكن أعتمد على الله في الحماية وأتوسل إليه وأطلب المغفرة وأعبد الله بتواضع. إنهم يدعون ويصطفون مع بر الله نفسه. إنهم متجذرون في بيت أنا كائن ويتغذون على الكلمة ويجدون إمكانية الوصول إلى الله من خلال الصلاة. إنهم يتعاملون مع الله كخادم لملك هو سيدهم. إن إيمانهم الطفولي بحكمه هو المصدر النهائي لأمنهم. غالبا ما يتم تقديم تأكيدهم أنا أحكم وسط ظروف يبدو أنها تشير إلى أن الأشرار سيحكمون. كان هذا تعريفه. وهذا كثير مما يستحق التأمل. أما فيما يتعلق بالبشرية في التحالف مع الله فهم يحبون جيرانهم ويخدمونهم. إن إيمانهم بالله وطاعته لا ينفصلان. أيديهم نظيفة، أعمالهم وقلبهم نقي. تبدأ الأخلاق بالاعتماد على الله وليس بالالتزام بقواعد قانونية. وكما قلت سابقا يبدأ الأمر بالاعتماد على الله ولن أفعل ذلك. بالمناسبة هذا هو الهدف من الصلاة الربانية. ماذا يقصد عندما يقول لنا صلى ولا تدخلوني في تجربة؟ هل سيقودنا الله إلى التجربة؟ هل أزعجتك تلك الصلاة يوما؟ لقد أزعجني أنني كنت أقول لله إن علي أن أطلب منه ألا يقودني إلى التجربة كما لو أن الله سيقودني إلى التجربة. لماذا نحتاج حتى إلى صلاة كهذه؟ أعتقد أن السبب هو أنني أقول لله لا تدخلني في تجربة. كما ترى قد تكون لدينا هذه الفكرة يا إلهي ألقها علي. أستطيع التعامل مع أي شيء. وما يقوله يسوع لا، لا يمكنك ذلك. أن تقول أنا ضعيف. لا تقودني إلى إغراء. أنا أعتمد عليك كليا. عندما رأيت ذلك في تلك الحياة أعطاني ذلك معنى أنني لا أستطيع التعامل معه. ليس أنا، أنا سأفعل القانون. سأريكم مثل بيتر. لن أنكر لك كان يجب عليه أن يصلي فلا تدخلني في تجربة. شوف كانت الثقة بالنفس له والصالحون يصلون لا أستطيع تحملها. أنا أعتمد عليك. موقف الأبرار أمام الله يميزهم عن الأشرار. في حين أن الأبرار يسبحون الله ويصلون إليه عندما يكونون في ورطة، فإن الأشرار يوافقون دائما تقريبا على ذلك ويسعون إلى تعزيز قضيتهم بأي ثمن. الجشع للربح، لعنة الأشرار ونبذ أنا. وهذا الاختلاف بين الأبرار والأشرار ينتج بدوره طريقة حياة متعارضة تماما مع بعضها البعض. الأشرار منغمسون في أنفسهم. الصالحون متسون من الله. وهذا هو الفرق الجذري. الأشرار ظالمون وعنيفون ويستفيدون من الصديقين. غالبا ما يكون الأبرار عاجزين أمام الأشرار ولذلك يطلبون رحمة الله وعدله. هذا يساعدك على فهم صلاة النقد. الصلاة من أجل الله سوف ينتقم من المخطئ. الصالحون لا يأخذون بأيديهم أبدا الانتقام لأنفسهم. إنهم لا يفعلون ذلك. يعتمدون على الله. ليس الأمر أنهم لا يستخدمون الوسائل وسأتحدث عن ذلك، لكنهم يعتمدون على الله وليس على أنفسهم. هذا هو مفتاح الصالحين روحيا. الحق في هذه النقطة. وهذا يظهر ميل داود الطبيعي لأنه كان سيفعل ذلك. لقد مسح داود. وحتى عندما يكون في تلك البرية، فهي تعتقد أنه في يوم من الأيام سيكون ملكا. نعم، إنها امرأة عظيمة مؤمنة بذلك. أعني رغم كل الصعاب أنها آمنت بالكلمة النبوية حقا. وهذا مرجع ترافقي رائع. لا تحضره، لا تفعل ذلك بنفسك. انظر في المزمور 8، سنرى أعداء الله، الأشرار هم الذين ينتقمون لأنفسهم، يأخذونها بأيديهم، سوف يحصلون حتى مع الشخص الآخر، وليسوا متوكلين على الله. إنهم لا يؤمنون حقا أن الله سوف يصحح الأخطاء. يجب أن أصحح الخطأ. لديهم ثقة في أنفسهم. إذن هذه كلمة أساسية فيما يتعلق بالاعتماد على الله وفيما يتعلق بالآخرين ومحبة الله وخدمته والثقة في الله في كل شيء. هذه كلمة عظيمة. حسنا، الآن والقانون بالمناسبة الكلمة الأخيرة الثالثة التي يجب أن أناقشها هي القانون، وهو التوراة. التوراة تعني في الأساس تعليمات التعليم المسيحي. إنه ليس مصطلحا قانونيا لقانون مع عقوبات. الوصايا العشر ليس لها عقوبات عليها. إنهم أسلوب حياة. أنها التعليم المسيحي. هذه هي الطريقة التي تعيش بها لأنك تؤمن أن الله قد فدانا. هو الذي أخرجك من مصر. لقد أعطاك القدر والأمل. ونتيجة لذلك فإنك تعيش بهذه الطريقة التي ترضيه. إذن التوراة تعني التدريس. هذا هو ما يعنيه في الأساس. أعتقد أن القانون ليس لدي كلمة أفضل، ولكن وأعتقد أن البعض يقول، واعتقدت لفترة من الوقت أن التعليم كان في ذلك الوقت كتاب المزامير. إنها مقدمة لكتاب المزامير. ولكن عندما نظرت إلى التوراة في جميع أنحاء المزامير، فإنها تشير دائما إلى الشريعة الموسوية. لا أعتقد أن هذا استثناء. إذن ما يقوله هو أن المزامير تتفق مع موسى. وكما أن أي تعليم في العهد الجديد يجب أن يكون متسقا مع بولس، فإن أي تعليم في العهد القديم يجب أن يكون متسقا مع موسى. إنه المحك. وهذا ما أعتقد أنه يحدث هنا، وهو أنك تحت سيناء تماما. داود سوف يبني جبل صهيون مع الهيكل، وقال أنه سوف يتخذ الترتيبات اللازمة لذلك. إنه في قلبه، سوف يبنيه. سيناء أعظم من صهيون. هذا أمر أساسي. وبعبارة أخرى تأتي صهيون إلى كانوسا ومن ثم إلى سيناء. ما يدور في ذهني هو من هنري الرابع في القرن الحادي عشر. ولعلكم تذكرون أنه كان على خلاف مع البابا غريبوريوس فأتى إلى كانوسا وتاب. ولذا أقول إن صهيون تأتي إلى كانوسا وعندما تخالف الناموس تتوب ويتوب داود. هذا ما يدور في ذهني. حسنا، تلك هي الكلمات، تلك المصطلحات الحاسمة. حسنا، والآن علينا أن ننظر إلى البلاغة التي تتعامل دائما مع منطق المزمور. كيف يتم تجميعها؟ وهذا يدخلنا في النقد البلاغي. هذا هو الخطاب. كيف يتم تجميعها؟ لذلك لم أسميها بلاغة بعد. سأفعل ذلك، ولكن لكي أقدم لكم أنا أتحدث عن كيفية تنظيم هذا الأمر. يمكنك النظر إليها بعدة طرق وهيكلتها بعدة طرق. حسنا، أحد الأشياء التي لاحظتها هو تأثير الخياطة عليها. كثير من الناس لا يهتمون بالشعر. وظيفة المفسر هي أن يخرج من النص ما كان في قلب الله ومؤلفه الملهم. والله زاهد. والله شاعر. وهكذا، فإن طريقة تدريس اللاهوت تكون من خلال جمال الشعر، من خلال تفرده. لذا لاحظ كيف يتم ربط هذا معا، ودع علامة الزائد تعني صالحا والناقص يعني شريرا. فكيف تسير الأمور؟ ولا يسير في طريق الأشرار ناقصا، وهو الأخف في شريعة الرب زائدا. إنه مثل الشجرة بالإضافة إلى ذلك. الآخرون مثل القشر ناقص، الأشرار لا يقفون ناقص، موقف الصالحين زائد. الرب يعرف طريق الصديقين بالإضافة إلى ذلك. طريق الأشرار ناقص، إذن فهو ناقص زائد زائد ناقص ناقص زائد زائد ناقص كجزء من الشعر. لقد تم تجميعها معا من خلال هذا التناوب بين الزائد والناقص. كما تعلمون، هذه ليست لحظة لاهوتية عظيمة، ولكنها شيء استمتع به الله وأريد أن استمتع به معه. وهذه هي وظيفتي. تمام. الآن سي.أس. لويس في تأملاته حول المزامير: هناك الكثير من الخير فيه، الكثير من الخير فيه. لقد تم إعلان قداسته في الكنيسة الإنجليكانية، وهو محق في ذلك. لكنني أعتقد أنه جعل بعض الناس يقتبسون كلامه، وأعتقد أنه كان ذلك بطريقة موثوقة للغاية. لم تكن فكرته عن الإلهام قوية. لم يكن كذلك، فكل دفاعاته مبنية على إرادة الإنسان الحرة. ولذا أعتقد أنه يجب أن نكون على دراية بالأمر بقدر إعجابي به وهو يتجاوزني بكثير. ولكن مع ذلك أعتقد أنها انعكاسات للمزامير. إنه مستاء من المزامير الضمنية، على سبيل المثال يسميها شيطانية. لذلك سوف نتحدث عن ذلك. ولكن لديه الكثير من الخير. إنه مجرد قديس حقا. وهو في تأملات المزامير يقول أن المزامير تشبه قطع التطريز أو ربما الدنتيل الدنماركي. لديها جميع أنواع الأنماط والتصاميم. لذلك يمكنك الخطوط العريضة في عدد من الطرق. وهكذا يعتمد الأمر على النمط الذي تريد اتباعه. لذا سأعرض نمطا واحدا. بالإضافة إلى نمط الخياطة، يمكنك أيضا الحصول على هذا النوع من الخطوط العريضة لنصفين متساويين بناء على الطريقة. النصف الأول سيكون طريق الصالحين، النصف الثاني سيكون طريق الأشرار، وسيكون على شكل توازي متحد المركز. سيكون لديك طريق الصالحين والسبب والشخصية والسياق والسلوك، ومن ثم تصوير العواقب. إنهم مثل الشجرة، والعواقب تشير إلى الحاضر والمستقبل لأن أوراقها لا تموت. إنهم يشتركون في الحياة الأبدية، لكن لهم ثمرهم في مستقبلهم. لذلك تصور الشجرة مع الأرواح والأشجار وأنت على قيد الحياة إلى الأبد، ولكن هناك لحظة تحصل فيها على المكافأة في المستقبل على سبيل المثال، ثم تحصل على العواقب المذكورة بوضوح وتزدهر. والآن إذا عكست ذلك، فإن عواقب الأشرار لن تنجح. ليس كذلك. العواقب في الصورة أنهم القشر. ليس لديهم حياة ولا قيمة، ولن يتحملوا على عكس الشجرة. ومن ثم فإن السبب هو أن الرب يعرف طريق الأبرار الذي وراءه. لذا كما ترون، يمكنني تقسيمها بهذه الطريقة، ويمكنني أن أعظها وأعلمها بهذه الطريقة. ومن المشروع جدا أنني أخترت عدم القيام بذلك. أراها بدلا من ذلك أيضا على شكل مقاطع. وهذه رباعيات شائعة جدا: 1، 2، 3، 4، 5، 6. وهذه هي الطريقة التي سأسعى لشرحها، أي أنها تبدأ بسبب الطريق في الآيتين 1 و2، والعواقب مصورة في الوقت الحاضر على أنها شجرة مقابل القش، والعواقب مذكورة بوضوح فيما يتعلق بالمستقبل المزدهر وليس المزدهر. إذن هذه هي الطريقة التي سأنظر إليها على أنها ثلاث رباعيات. حسناً، دعونا نرى أولاً سبب الحياة المباركة والحياة المجزية. أولاً يبدأ الأمر بالتخلي عن طريق معين، طريق الخطاة. وهنا في الآية الواحد يتعلق الأمر بالتصلب التدريجي في الخطية. هناك نوعان من الكلام يجري هنا، أحدهما هو أنابسيس والآخر هو كاتابسيس. أنابسيس هي الكلمة اليونانية أن تبني، كاتابسيس أن تبني أن تتباطأ. لاحظ منابس واحتفظ بالترجمة هناك. كما ترون الرجل المبارك لا يسير في المجلس، وبعد ذلك تتحرك لا تقف في الطريق، ومن ثم تنتقل إلى المقعد. هل ترى الارتفاع؟ عليك أن تبدأ بطريقة تفكير ومشورة تؤدي إلى طريقة سلوك، وهذا يؤدي إلى تحديد الهوية والقيادة. أنت في مقعد المفسدين. هل ترى التصلب التدريجي؟ ومن طريقة التفكير يبدأ بطريقة التفكير إلى طريقة التصرف، ويتم نقلك كما في العراب. لقد تم صدك من قبل العراب. ينتهي بك الأمر كالأب الروحي المتصلب، ويقترن ذلك بالكتاباسي من المشي والوقوف والجلوس والتباطؤ. انظر، هذا مجرد شعر عظيم بالنسبة لي. إن التصاعد والتباطؤ يسيران معا لمساعدتنا على الشعور بالتصلب التدريجي نحو الخطية، وأنها تزداد سوءا بدءا من المشورة. وعندما أعظ بهذا فإنني أحب ألكسندر بوبا وكتافته البطولية، وأحدها هو أن الرذيلة هي وحش مخيف للغاية لدرجة أنه يحتاج إلى كراهية ولكن يجب رؤيته. ولكن إذا نظرنا بعيدا جدا عن ذلك الوجه فيجب علينا أولا أن نتحمله ثم نشفق عليه، فما حقدنا؟ بالنسبة لي عمري الآن 85 عاما، كان هناك وقت كانت فيه المثلية الجنسية رذيلة مخيفة جدا لدرجة أن تكون مكروها ولكن يجب أن تراها. لكن في ستينيات القرن الماضي مع الثورة الجنسية التي نظرنا إليها بشكل مبالغ فيه لدرجة أننا اعتدنا على ذلك الوجه، تحملناها كمرض في السبعينيات، مرض نفسي. ومع بيل كلينتون اعتنقنا هذه الفكرة في عام 1992 عندما أراد وضع المثليين جنسيا في الجيش، والآن وقف الرئيس وراء ذلك. والآن لأن الحية لم تطرد من الجنة فقد طردت الحية القديسة من الجنة. الرذيلة وحش ذو وسائل مخيفة لدرجة أنه يحتاج إلى مكروه ولكن يجب رؤيته، ولكن يتم رؤيته بعيدا عن المألوف. يجب علينا أولا أن نتحمله ثم نشفق عليه، فما حقدنا؟ وأنا أوضح ذلك من خلال ميدوسا. تذكروا ميدوسا في الأساطير اليونانية، كانت ذات شعر أفعى ووجه بشع، وكانت الأسطورة بصيرة عميقة. كانت الأسطورة تقول أنك إذا نظرت إلى وجه ميدوسا كاملا فسيتحول قلبك إلى حجر، سوف تفقد الشعور، لن تراه بعد الآن. أود أن أقترح أن يكون لدينا جميعا صناديق ميدوسا في غرف المعيشة لدينا. نحن ننظر إلى الجنس والعنف بكامل قوته وقد تحولت قلوبنا إلى حجر، لم نعد نشعر بالإهانة، قلوبنا قاسية بسبب هذا التأثير. أعتقد أن هذا النوع يخبرنا كثيرا عن سياق نوع الأدب الذي نقرأه والأشياء التي نشاهدها. أعتقد أن الشيطان قد وضع صندوق ميدوسا في جميع غرف المعيشة لدينا. أو لتوضيح ذلك مرة أخرى، أعتقد أن الرواية الشهيرة لروبرت لويس ستيفنسون عن الدكتور جيكل والسيد هايد، كما تعلمون بدأ الدكتور جيكل كطبيب جيد جدا لكنه فهم أن هناك جانبا آخر له. لقد حاول أن يعبر عن نفسه واشتغل بإمكانية التعبير عن ذلك الجانب الآخر. كان يأخذ مادة سامة ويشربها في الليل. ما حدث بعد ذلك أنه سيصبح السيد هايد الشيطانية في الحانات وبيوت الدعارة والقتل وما إلى ذلك. في نهاية المطاف في إحدى الليالي كان يفكر في تناول جرعته السحرية ولم يتناولها. لقد تحول إلى السيد هايد بدون شرب الخمر وتصلب تدريجي في الخطيئة، فسيطر عليه ذلك الشر وانتصر عليه ودمره. وهذا ما أراه يحدث في أمريكا. إنه لأمر مأساوي أن يتولى زمام الأمور، إلا إذا كانت هناك معجزة ما ولاه هو إله المعجزات، ونعيش على الرجاء والإيمان ونحن الملح والنور. أنا لا يأس، لا أرى مستقبلا لبلدنا. بصراحة الحمد لله أنه ملك، لذلك نحن نعيش في الأمل. تمام. وهذا من السبب هو التصلب التدريجي في الخطيئة. أعتقد أن الطريقة التي يمكنك من خلالها رؤية الشخصية والتصرف والسياق مهمة تماما هنا، مع من ترتبط. وهذا على النقيض من الجانب الآخر الإيجابي، ولكن سرته في شريعة الرب. وبالتالي انظر كيف أثير السؤال هنا، هو لماذا وجد داود الناموس والتعليم وشجرة الحياة وشاول بولس المعروف أيضا باسم شاول وجد ذلك السيف الذي يقتل له؟ حسنا، السبب هو أن شاول تعامل مع الأمر باعتباره ناموسيا يحاول التمسك به فقتله، بينما يفرح به المرتل. إنه اعتماد كامل، شيء مختلف تماما. لذلك يمكن أن تنتج الفاكهة فيه. ولهذا السبب هناك توتر بين بولس والمزامير. لكن عليك أن تفهم أن بولس يقصد ذلك من خلال روايته الخاصة كفريسي من الفريسيين، وهو ناموسي سيلتزم بالناموس وقد قتله. لم يستطع أن يفعل ذلك. لا أحد منا يستطيع. في حين أن المرتل يأتي كالبار الذي لا يفهم تماما بالمعنى الذي فهمه الفريسيون البر، ولكن كما يفهم المرتل البر، وهو الاعتماد الطفولي على الله. وهكذا فهو يعكس بفرحه القلب الجديد. لا يستطيع أن يرفع عينيه عن التعليم. يحبها. وكما تعلمون، أنا لا أحب أن أكون معكم جميعا. وأن تخبرني كيف تقضي الليل في الصلاة وكيف تستمع إلى كلمة الله. وهذا فقط، وأن تحمل الثمار. إنها جميلة. ويشرفني أن أكون هنا. لذا سأترك الأمر مع ذلك. وبالتالي فإن السياق هو أنه في ناموس الرب، ولكن الآن عليك أن تقوم بتغييرات تدبيرية. نعم، المشكلة مع التدبيرية، أنا أفهم قيمة التدبيرية. إن خطر التدبيرية هو أنك ترفض كلمة الله بأكملها. إنها ليست موجهة لنا، وهي موجهة لليهود. ولذلك فإننا نفتقد مواردها عندما نفهم كيف يجب أن نتعامل معها بالاعتماد على الله. لقد وصلنا إلى هذا الأمر بشكل أو بآخر من خلال رفض بولس للناموس، وهو ما أعتقد أنه بصراحة إهانة لبولس. لذا على أي حال فهي كلمة الله، وهي ممتدة في المزامير. هذا هو القانون، ولكن لا أعتقد أننا نرتكب أي خطأ، لأن النور موجود في كلمة الله بأكملها. وبالنسبة لنا كمسيحيين، فإن كلمة الله الأخيرة هي العهد الجديد، ونحن نبتهج بالعهد الجديد والأناجيل والرسائل. ونحن نقضي هناك ليلنا ونهارا في الاستماع إلى ربنا الذي هو أعظم بكثير من الجميع. لذا علينا أن نحدثها دائما لكي نعرف كيف يستجيب المسيحي لذلك. لذا أنا أقول أننا لا نقتصر على توراة موسى. لدينا كلمة الله بأكملها، وخاصة توراة ربنا يسوع، لأنه ربنا. وأعتقد أن هذا هو الاستخدام المناسب للمزمور. الآن هذا هو سبب النور المبارك. لاحظ أنه يتأمل فيه، يقبلها، إنه يعتز بها، أنه ينتبه لذلك، يصلي من أجل ذلك، يسعى لذلك. وهذا مبني على سفر الأمثال الإصحاح الثاني، حيث في سفر الأمثال كيف تجد مخافة الرب، ويقول أولا يا بني اقبل تعليمي، ثم يقول احفظ أوامري احفظها، ثم يقول: أعطي أذنك لها، وأنصت إليها، وأدكئ أذنك. ثم يقول: أصرخ من كل قلبك. ثم يقول: أطلبها كطلبك من الفضة والذهب. وهذا بالنسبة لي هو ما أعنيه بالتأمل. وأنا تنبغه. لدينا راعي الماني، وهذا يذهلني. ربما نعطيه أفضل قطعة لحم. إنه مستعد دائما لتناول شيء ما. إنه دائما حول الثلاجة. وعندما تعطيه شيئا ابتلاع هذا كل شيء. على النقيض من البقرة ينضغها. يقول الكتاب المقدس: لا تكن راعيا نميا تبتلعه. ينضغونه. والآن في الصفحة التالية، الصفحة 11، سأعود إلى هذا. والنتيجة الموضحة في الصورة هي أنك ستكون أولا وقبل كل شيء مثل شجرة مزروعة عند مجاري المياه. الآن كلمة الجداول تعني القنوات، ولديك كلمات مختلفة للمسطحات المائية. لذا يمكنك أن تحصل على مثل اليرموك، يمكنك أن تحصل على وادي نحال. ولذلك فهو يجري في موسم الأمطار ويكون جامحا ومدمرا، وبعد ذلك أنت جف تماما. أو يمكن أن يكون لديك ناهة مثل النهر الذي يمكن أن يفيض. ولكن هذه هي كلمة القناة. وحاولت أن أتصور بنفسي ما هي القناة، عن ماذا يتحدث. ثم عثرت على هذه الصورة، وسأعود إليها مرة أخرى عندما كنت أفسر المزمور 92 من شرح زنجر. وما هذا؟ فهو يأتي من زمن آشور بانيبل. لديهم التواريخ خاطئة. لا أعرف السبب، لكن تواريخه هي من 665 إلى 627. لكن على أي حال، لاحظت ما لديك هنا. ترون أنه في الأعلى لديك معبد وجناح أمامه، والملك فيه، والملك يصلي داخل السرادق أمام الهيكل. لاحظ أن النهر يتدفق من المعبد، ويتحدث الكتاب المقدس عن ذلك: نهر الحياة الذي يتدفق من الهيكل. هناك يأتي النهر، ثم ترى الأنهار تخرج منه، ماء الجنة. أعتقد أن هذا ما يدور في ذهنه: مجاري المياه، هذه القنوات. ومصدر الماء هو كلمة الله. هذا هو الاستعارة. هذه هي الصورة. لذلك لديك كلمة الله مثل النهر، ومن ثم تأتي مجاري المياه، هذه التي تنتج شجرة الحياة. وهذا ساعدني حقا على فهم المزمور بطريقة أفضل. لذلك اعتقدت أنني سأدرج الصورة لك. بالمناسبة، لاحظ في الطريق المؤدي إلى المعبد أن هناك طريقا مقدسا، ولاحظ أن هناك مذبحا على الطريق المقدس مع الذبيحة قبل أن تصل إلى الهيكل. إذا كنت ستذهب إلى هناك، فهذا مثير للاهتمام. ونتيجة لذلك، لديك القش، ليس لديهم حياة، ولا قيمة، ولا أصل، ولا قدرة على التحمل. ونتيجة لذلك، لديك نتيجة المستقبل. فالتبن لا يقف في الوقت المناسب، ولكن عندما يأتي وقت الدينونة ينتفخ. وهكذا خذ كل الأشخاص العظماء في التاريخ وإلى ماذا يأتون. أحاول أن أتذكر سطور أنتوني ويوليوس قيصر، وعلى جثة قيصر سوف يأتون إلي. إذن هذا هو ما يأتي إليه كل فخرك وأدهتك. أنت مجرد جثة ميتة هنا. فالتبن لا يثبت، بل الصديقون يتحملون، لأنهم يشتركون في روح الله. روحه يتردد مع أرواحنا، ونحن نتردد معه ونقول: يا أبا الآب. أنه من المفيد. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة الثانية، المزمور الأول، باب الشرور إلى سفر المزامير.